الرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أنا هتكلم مع حضراتكم على موضوع يهمنا جدا، وبيعتبر من ضمن الحاجات اللي بتخب في حياتنا كلنا بنعاني منها، وكل يوم في لينا استفسارات عنها، وهو موضوع أسباب ضعف الإبصار في الإنسان. الأسباب دي ممكن يكون لها حاجات خلقية، ممكن تكون حاجات نتيجة لأمراض يصاب بها الإنسان أثناء حياته. قبل ما أتكلم في النقطة دي، الحقيقة أنا عايز أتكلم عن العين نفسها، ان ربنا سبحانه وتعالى خلقها كافضل كاميرا ممكن تخلق وممكن تتعمل في الدنيا. فالعين فيها مجموعة من العدسات، العدسات دي لما الانسان بيبص لأي شيء قدامه بتركز الصورة بتاعت هذه الاشياء وتكونها وتجمعها على فيلم حساس في العين من الداخل، وهو الشبكية. وبعدين الشبكية دي بتحول الصورة دي الى إشارة كهربائية بتنتقل عن طريق الأعصاب إلى المخ. مراكز المخ بتاخد الصورة وتفسرها وتبينها وتشرحها للإنسان. لو حصل خلل في أي حاجة من هذا الجزء من أول العدسات اللي في قدام، اللي هي القرنية والعدسة داخل العين الشبكية أو الجهاز العصبي اللي بينقل الصورة إلى مركز الإبصار في المخ أو مركز الإبصار في المخ، أي خلل في هذه الأجزاء ممكن يؤدي إلى حدوث ضعف في الإبصار. فعندنا من ضمن الأسباب الخلقية إن ممكن أحياناً الطفل بيتولد ويكون عنده مياه بيضاء خلقية، يعني العدسة اللي ربنا خلقها داخل كرة العين طبيعي تبقى شفافة. بيتولد الطفل وبيكون فيه عتامة في هذه العدسة. من ضمن العيوب الخلقية تانية ان الطفل ممكن يتولد ويكون عنده ارتفاع في ضغط العين اللي هي المياه الزرقاء الخلقية. السبب الثالث ان الطفل ممكن يتولد ويكون عنده عتامة في القرنية اللي هو الجزء الشفاف الامامي من كرة العين، الى جانب عيوب خلقية كثيرة ممكن بتكون موجودة في الشبكية او الجهاز العصبي للطفل. كل دي أسباب خلقية ممكن الطفل بيتولد بيها وبتؤدي إلى حدوث ضعف في الأبصار. بالنسبة للإنسان بعد كده لما بيكبر ممكن يصاب برضو بأمراض مشابهة للأمراض الخلقية، زي إحنا ما كلنا بنسمع عن المياه البيضاء اللي بتيجي مع الشيخوخة، أو المياه البيضاء اللي بتيجي نتيجة لإصابة للعين، وبنسمع كمان عن المياه الزرقاء اللي ممكن بتيجي للإنسان فوق سن 40 أو 45. في عيوب في أمراض تانية كثيرة ممكن بتصيب الإنسان، زي مثلا الواحد يجيله ميكروب في الجسم، ممكن يكون بكتيريا ممكن يكون فيروس، وبتؤدي إلى حدوث قرح في القرنية اللي هو الجزء الشفاف الأمامي من كرة العين. ولو ما إنسان ما راحش للدكتور وتعالج العلاج المضبوط في الوقت المناسب بينتج عن هذه الالتهابات قرح وعتمات في القرنية. ممكن الإنسان يكون مصاب بمرض عام، والمرض العام ده بيؤثر على العين، وأشهر هذه الأمراض هو مرض السكر اللي هو نتيجة لارتفاع السكر في الدم، بيؤدي إلى حدوث مضاعفات كثيرة بتحصل في العين، أكثرها بيكون في الشبكية اللي هو الفيلم الحساس اللي احنا قلنا عليه اللي موجود داخل العين، بيعمل ارتشاحات ويعمل نزيف ونزيف متكرر. ولو المريض ما اهتمش بتنظيم السكر واهتم بأخذ العلاجات المناسبة في الوقت المناسب ممكن ينتهي به الحال إلى فقدان كامل في الإبصار. من ضمن الأمراض العامة برضو ارتفاع ضغط الدم، معروف عنه أنه برضو بيأثر على قاع العين والشبكية وممكن يؤدي إلى حدوث نزيف وارتشاحات وفقدان في الإبصار. الحاجة الثالثة برضو الكلى، يعني مرضى الكلى والفشل الكلوي، معروف عن المرض الفشل الكلوي أنه لو ما تعالجش والمريض عمل غسيل الكلوي في الوقت المناسب ممكن قوي بيأثر على العين وقاع العين ويؤدي إلى فقدان في الإبصار. في أمراض موضعية في العين ممكن تؤدي كذلك إلى ضعف الإبصار أو فقدان الإبصار، ومن أشهرها هي الالتهابات اللي بتحصل داخل كرة العين. في احنا العين في من قدام عندنا النني، والنني ده عبارة عن في القزحية اللي هي بيبقى لونها بني او اسود، وبعدين في باقي ليها داخل كرة العين. هذا الجزء اللي هي المشيمة والقزحية لو حصل فيهم التهابات بنسميه التهاب قزحي داخل العين. والالتهابات القزحية معروف عنها انها بتيجي مع الامراض الروماتيزمية كثيرا، معروف عنها انها بتيجي كمان مع الميكروبات، يعني الواحد لو تعرض لميكروب سواء كان بكتيريا او فيروس او فطريات ممكن جدا بتعمل التهابات في القزحية. وهذه الالتهابات لو ما عالجتش بالعلاج المناسب في الوقت المناسب ممكن بتنتهي بالمريض الى فقدان في الابصار. من ضمن الحاجات اللي ممكن بتؤدي إلى ضعف الإبصار أو فقدانه هو تعرض العين إلى الإصابة، يعني الإصابة سواء كانت إصابة عادية خارجية على العين أو كانت إصابة نافذة ممكن بتؤدي إلى حدوث عتمات في القرنية، ممكن تؤدي إلى حدوث عتمات في عدسة العين اللي هي المياه البيضاء، ممكن بتؤدي إلى التهابات في القزحية، وممكن في النهاية بتؤدي إلى انفصال في الشبكية أو نزيف داخلي في العين. وكل هذه التغيرات أو الأعراض اللي بتنتج من الإصابة كلها بتنتهي في النهاية إلى ضعف أو فقدان في الإبصار. إذن البني آدم بيبقى عرضة لحاجات كثيرة جدا تؤدي إلى ضعف الإبصار. نيجي بقى ونشوف إيه اللي ممكن نعمله للمريض اللي حصل عنده ضعف الإبصار. طبعا أهم حاجة هو إن المريض ده لازم يتوجه إلى الطبيب المختص علشان نقدر نشخص المشكلة اللي حصلت عنده في الوقت المناسب ونديها العلاج المناسب حتى لا نصل إلى مرحلة يعني يتعذر معها الشفاء أو العلاج. فمثلا احنا عندنا من ضمن حاجات اللي هي مشهورة جدا عن ضعف الإبصار اللي احنا بنسميها علميا اللي هي عيوب انكسار العين، يعني اللي احنا زي ما بنقول عنده قصر نظر، عنده طول نظر، عنده استجماتيزم. هذا المريض العدسة أو اللي هي بتاعة العين أو الكاميرا بتاعة العين ما بيبقى فيها خلل في التكوين. الخلل ده بيخلي الصورة اللي احنا بنتبص لها وبنركز عليها ما بتتجمعش على الشبكية. المريض اللي عنده مثلا قصر نظر بتبقى كرة العين بتاعته كبيرة، فبنلاقي ان الصورة تتكون قدام الشبكية، فبنديله عدسة بتبقى بالناقص علشان تجمع الصورة على الشبكية. والعكس المريض اللي بيعاني من طول نظر الصورة عنده برضو ما بتتجمعش على الشبكية ولكن بتتجمع خلف كرة العين، بنديله عدسة بالزائد علشان نجمع الصورة. المريض اللي عنده استجماتيزم اللي هو عدم انتظام في سطح العين وفي تكور سطح العين، هذا المريض بنديله نوع تاني من العدسة بنسميها العدسة الاسطوانية علشان نقدر نجمع الصورة على الشبكية. إذن لما بيكون في خلل في عيوب في الانكسار بتاع العين ممكن نصلح هذا الخلل بالنضارات الطبية. من ضمن الحاجات الشائعة واللي احنا طبعا معظم الناس عارفينها ويجربوها واستخدموها هو استخدام العدسات اللاصقة لإصلاح عيوب انكسار العين. واستخدام العدسات اللاصقة أنا الحقيقة أحب أوي أوجه انتباه حضراتكم إلى أنه هذه العدسات سلاح ذو حدين. إلى صحيح أن العدسة ممكن تكون وسيلة من وسائل إصلاح عيوب الانكسار ووسيلة كويسة جدا، إلا أنها ممكن تكون سبب لنقمة وسبب لمرض شديد قد يصيب العين وينتهي بالعين إلى فقدان الإبصار. لأن العدسات اللاصقة دي بنلبسها على سطح القرنية من قدام وبتبقى ملامسة لسطح العين، ولازم يكون اللي يوصف هذه العدسات هو دكتور عيون متخصص، لأن للأسف الشديد أصبح في شائع الآن إن العدسات اللاصقة بيوصفها ويصرفها بعض الناس ليس لهم أي علاقة بالطب. يعني مثلا سمعت ان في بعض للاسف بعض اللي هم شغالين اللي هم في الشعر الكوافيرات والحاجات دي ان هم بيوصفوا عدسات لاصقه للناس، وده يعتبر خطأ شديد جدا، وحتى كمان بيخالف قوانين وزارة الصحة ونقابة الأطباء. في قوانين بتمنع وبتحذر من أنه أي حد يصف عدسة لاصقة، لازم يكون طبيب متخصص علشان احنا عارفين ايه المضاعفات اللي ممكن بتصيب المريض من هذه العدسات. ومن اكتر الحاجات الشائعة انه العدسات اللاصقة لازم الشخص استخدم عدسة معينة، فهذه العدسة تبقى ليه هو، ما تتنقلش من شخص الى صديق او من اخت الى اختها، لان ممكن جدا العدسة تنتقل من عين الى عين بميكروبات، ولما انتقلت بهذه الميكروبات ممكن بتؤدي إلى حدوث أمراض وتؤدي إلى حدوث قرح في القرنية، قد تؤدي إلى فقدان إبصار لهذه العين. ومن أشهر هذه الوقائع اللي إحنا بنشوفها والحقيقة بنبقى في غاية الحزن بسببها، إنه بتيجي بعض الفتيات في سن الشباب وبيكون عندها مناسبة وبتروح لكوافير، وبعدين للكوافيرة وبتديها عدسة ملونة، للأسف بتكون استخدمت قبل كده مع أشخاص آخرين. وشائع جدا إن هذه، في معنا اتصال كده نسمعه. الأستاذة منى، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك.
معاكي، أهلا، اتفضلي حضرتك.
حضرتك أنا كنت اتخبطت في عيني زمان،
أيوة،
وحصل لي عملية عتمة في الشبكية، وصل لحد ان يتأثر العصب بعد 3 عمليات. يعني
حضرتك تقصدي عتمة في الشبكية ولا في القرنية؟
لا، في
يعني عتمة على في العين من قدام. يبقى في القرنية.
في القرنية.
اتفضلي يا استاذ.
حضرتك اتعالجت بأدوية ضغط كتير، وعملت 3 عمليات مية، وعملية اخر عملية عملتها حاجة لضغط العين يعني.
ايوه.
وضغط العين برضو لسه زي ما هو بيعلى، وباخد 3 أنواع قطرة، ودايما بقى بحس ان عيني حرقان وزي الرملة كده، ودايما حمرة ومنكس الجفن نازل.
تمام.
فده بيضايقني يعني. موضوع الإبصار هو انتهى من زمان يعني، حضرتك بشوف بنص عين كده من الجنب.
ايوه.
بس فهو ده بيضايقني جامد يعني الحالة دي.
وطبعا ربنا معاك يا رب، وربنا
الحمد لله،
لانه ده حاجه مثال من الامثله الحقيقه اللي انا كنت لسه بقولها، ان اصابه العين ممكن بتؤدي الى مضاعفات وتؤدي الى مشاكل في العين قد تنتهي الى بفقدان الابصار. نتمنى ما يكونش فقدان بالنسبه للاخت منى ان شاء الله، انما واضح من كلامها ان الاصابه كانت شديده وادت لحدوث عتامه في الجزء الامامي الشفاف من العين اللي هو القرنيه، ومش عتامه وبس، واضح ان الاصابة كانت شديدة وادت الى حدوث التهابات ومشاكل داخلية في كرة العين، ادت الى حدوث ارتفاع في ضغط العين اللي هي المياه الزرقاء. وواضح من كلامها ان هي عملت 3 عمليات علشان خفض ضغط العين، وللأسف ان الحالات دي احيانا بيبقى علاجها صعب، وحدوث استجابة او تحسن من الجراحة من اول مرة ده غالبا ما بيبقاش سهل، فبتكرر العملية بعملية واثنين وثلاثة، وبطريقة وباثنين وبثلاثة بنحاول نساعد بعلاجات زي ما الأخت منى بتقول إنها بتاخد 3 أنواع من القطرات، وبالرغم من كده في مشاكل وفي تعب. فزي ما هي قالت دلوقتي إن الإصابة فعلا ممكن بتؤدي إلى مشاكل كثيرة. هي الحالة يعني هي ممكن وصلت لمرحلة إنه في فقدان أو شبه فقدان في الأبصار، إنما أنا برضو بقول لها إنه يمكن يكون لسه في بصيص من الأمل. في أنواع كثيرة من الجراحات دلوقتي يا أخت منى بتتعمل للحالات اللي مناسبة لحالتك، وطبعا في الأول والآخر ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، إنما في أنواع كثيرة من الجراحات الحديثة اللي بتتعمل لهذه الحالة، ولو ربنا وفق وقدرنا نتحكم في ضغط العين ممكن بعد كده تتعمل عملية لاستبدال القرنية اللي هي الترقيع القرنية، بحيث ان العتامة اللي جت في القرنية تستبدل بجزء بقرنية شفافة من احد المتوفين. وفي الحالة ديت ان شاء الله ممكن هذه العين ترى، ما بقولش انها هتشوف زي ما كانت بتشوف زمان، انما ممكن ترى ولو رؤية مقبولة بالنسبة لها ان شاء الله. يعني أرجو أن برضو ما تفقدش الأمل، وأن الأخت منى ممكن تعرض روحها على أحد المتخصصين في علاج المياه الزرقاء أو الجلوكوما، وإن شاء الله ربنا يوفقها وتجد البديل أو تجد حل لهذه المشكلة اللي هي بتحكي عنها. في معنا اتصال تاني، الأستاذة أسماء الإسماعيلية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور، أنا الصبح لما بصحى من النوم كده بحس إن السقف كله منقط أسود كده، وعيون تخر كده وتبقى حرقان.
أيوة يا فندم، بس هي دي شكوى حضرتك يعني؟
إيه؟
دي شكوى حضرتك، ما فيش حاجة تانية؟
لا يعني لا لا، هي بس عند عين اليمين بتبقى ساعات كده، وانا بتفرج على اي حاجه ولا لما بقرا حاجه كده بحس بألم فيها شديد، وانا لما بصحى من منامي كده احس سقف الاوضه كله منقط اسود كده.
هسالك سؤال، انت سقف الاوضه عندك مدهون ابيض صح؟
اه
مظبوط. حضرتك برضو لو بصيتي للسماء بالنهار بتحسي او تشوفي اللي هي برضو نقط سودا ولا ما حصلش؟
لا ما جربتش. لا ما جربتش نفسي والله.
طب النقط السوداء ثابته ولا بتتحرك؟
لا ثابته.
يعني حضرتك لو بصيتي حبه كده وصبرتي بتلاقيها تتحرك من مكانها ولا ثابته؟
لا ثابته ثابته، وبعد شويه كده بعد ما اقوم ويعني وبعد شويه من ما اصحى من المنام كده لا.
ماشي، هقول لحضرتك يعني يعني هفسر لحضراتكم او للاستاذه السائله الموضوع. انا زي ما قلت ان العين عامله زي الكاميرا، كاميرا التصوير، وبالتالي الكاميرا دي فيها عدسات من قدام اللي هي القرنيه، الجزء الشفاف من سطح العين، وبعد في عدسه ثانيه موجوده داخل كره العين شفافه اللي بيجي لها مرض المياه البيضاء. العدستين دول بيجمعوا اي صوره بنبص عليها على الشبكيه، انما ورا العدسه بتاعه العين تجويف العين من الداخل بيبقى مليان بجسم هلامي. الجسم الهلامي ده انا بسميه الجسم الزجاجي، او الجسم الهلامي ده طبيعي ربنا خلقه شفاف، وبالتالي الصوره اللي بتتكون بالعدسات الاماميه بتتجمع وبتتجمع على الشبكيه من ورا. لو حصل اي عتمات كانت موجوده في الجسم الزجاجي، هذه العتمات بتؤدي الى ان الشخص بيشوف نقط سوداء قدامه، خصوصا لما يبص على سطح يكون لونه ابيض او لونه يكون فاتح زي ما الاستاذه سائله ما بتقول. فالسبب او تفسير هذه الظاهره هو وجود عتمات في الجسم الزجاجي بتاعه العين، وهذه العتمات قد تكون ثابته قد تكون متحركه. هي بتقول بتشوفها ساعة ما بتصحى وبعدين لما بتقوم بتختفي. تفسير ذلك ان الواحد وهو نايم العتمات دي بتبقى سابحة في الجسم الزجاجي، فلما بقوم وببص بقدر اشوفها قدامي وانا باصص على السقف او السطح الابيض. بعد ما بتقوم والراس بتترفع هذه العتمات بتبتدي تنزل وتتجمع في العين من اسفل، فلما بتتجمع في العين من اسفل بتبتدي تبعد عن الصوره اللي بتتكون على الشبكيه، عشان كده بعد كده هي ما بتشوفهاش. هذه ظاهره حتى بعض الناس بيسموها ذبابه الطائره، منتشره جدا ولها اسباب كثيره، ولكن هو في النهايه بيبقى عتمات نتيجه لتحللات في الجسم الزجاجي. لها علاجات ممكن بتساعد على سرعه امتصاصها وعلى اختفائها، انما ما بتخوفش، ما فيش اي قلق من ناحيتها، الا اذا لو الواحد شاف هذه العتمات وشاف معها زي فلاش كاميرا، اكن كاميرا كده احنا بنستخدم الفلاش للتصوير، لو شاف مع هذه العتمات السوداء زي ما يكون فلاش نور بينور، لا دي بنعتبرها انذار، معناه انه في حاجه بتنبه حته في الشبكيه من الخلف، ومعناها انه لازم هذا الشخص يتوجه لدكتور عيون يفحصه قاع العين ويطمن ان مع هذه العتمات مفيش مشكله في الشبكيه، لانه احيانا بيبقى في معاها قطع في الشبكيه، والقطع ده بيبان في صوره الفلاش بتاع النور اللي انا بقول عليه. اذا لو كان معاها فلاش نور لازم نروح لدكتور عيون يفحص قاع العين ونطمن ان ما بيكونش في مشكله في الشبكيه. هي نفسها كعتمات بس ممكن لها علاج وبتاخد وقت وبتروح، انما لو في مشكله اخرى موجوده مع هذه العتمات لازم نتوجه للمختص لعلاجها في الوقت المناسب. نرجع تاني للي أنا كنت بتكلم فيه. طب معنا اتصال الست أم محمد. أهلا وسهلا، تفضلي حضرتك.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ازاي صحتك يا دكتور؟
ربنا يخليك يا رب، الحمد لله.
ربي يخليك وبارك في أجلك يا رب في عملك.
يا رب كلنا يا رب، تفضلي حضرتك.
ربنا يخليك، تفضلك الله. أنا عندي عين كده بتجيها سخونة، ولما أخذ ما كنتش أحط إيدي كده من فوق فيها، ما تبطلش لما أخذ سخونة وأحط مية عليها، مية كده وبعدين سخنة على طول.
المايه حضرتك بتحطيها بتبقى مايه بارده ولا مايه دافيه؟
لا مايه بارده، وبعدين في حاجه كده حاجه في روح كده سمره في بال عيني على طول، ربحت وشي كده لسامه زي انت ما قلت الاخت اللي قبليه كده بتحرك جبال عيني على طول، عينيه يعني تعبانه وقعت تتكسر كده ما اعرفش افتحها.
ما هو يمكن حضرتك لو كنت سمعت الاخت السائله قبلك كانت برضو شكوى مشابهه.
معلش
شكوى اللي هي وجود الحاجه السوداء اللي بتتحرك قدام العين. وانا كنت طيب لسه اتفضلي حاجه.
عندي بنتي، اتفضلك الله، عندي بنتي انا كده في يعني عندها 16 سنه.
طب اجاوبك الاول، طب على اجاوبك الاول بالنسبه لشكوتك.
اتفضل. هي حضرتك كتر عشان اسالك تاني. ايوه،
بالنسبه للنقطه السوداء والحاجه السوداء اللي بتتحرك، كنت لسه بقول بنسميها الذبابه الطائره، وسببها تحللات في حاجه زي الجل كده او الجيلي موجوده داخل العين اللي هو اسمه الجسم الزجاجي. دي ما فيش خوف منها الا لو في معاها زي فلاش نور بينور. لو كانت هي بس ما تقلقيش، ما فيش خوف، وهي بتاخد وقتها وبتروح.
يا رب.
بالنسبه لاحساس حضرتك بسخونه على العين، دي واضح ان هي العين اكيد فيها شيء من الحساسيه والالتهابات، عشان كده لما بتحط شيء بارد بترتاح. فدي محتاجه صراحه انه المفروض حد يشوف حضرتك عشان يشوف السبب ويعالج السبب عشان ان شاء الله ترتاحي. بالنسبه لبنت حضرتك سلامتها.
طب عندي بنتي انا عندها 22 سنه كده تحس بعينها بتضيق على طول وتقول لك النظر ضعيف شويه، والثانيه عينها بتورم على طول كده واحده واحده.
ايوه. طب هل هي توجهت لدكتور عيون قبل كده وشاف في فعلا ضعف؟
والله يا دكتور لا ما راحتش، بس انا عايزه رقم حضرتك. هي ما راحتش.
يعني وحضرتك بقى ممكن تاخديه من هنا من الناس يعني او من الاساتذه اللي موجودين. انما يعني انا رايي من شكوى حضرتك ما دام هي حاسه ان الرؤيه عندها ابتدت تضعف، المفروض تتفحص ويتشاف ايه السبب علشان تتعالج الامور ما تتفاقمش وتبقى مشكله كبيره. وربنا الشافي يا رب ان شاء الله. برجع بحضراتكم تاني لموضوع سوء استخدام العدسات اللاصقه، وبحذر جدا جدا لانه للاسف الشديد احنا شفنا حالات ومعظمهم كلهم بيبقوا بنات وفي سن الشباب جدا 20 18 22 بتيجي وعندها مشكله ضخمه جدا في العين، في خراج في النني او في القرنيه، جالها ميكروب شديد نتيجه لاستخدام عدسه بتاعه شخص اخر. فده شيء خطير جدا، زي ما بنقول بنور النور الاحمر وبنقول ان وبنحذر جدا جدا جدا. أرجوكم أولا استخدام العدسة لازم يكون من دكتور متخصص علشان يوصف العدسة المناسبة للعين المناسبة. بعض العيون اللي بتعاني من أمراض الجفاف والحساسية الشديدة المفروض أنها ما تلبسها عدسات. بعض العيون ممكن تستحمل نوع معين من العدسات وما تستحملش النوع الآخر. فأرجوكم يعني في دكاترة متخصصة ممكن جدا يساعدوكم ويرشدوكم ان كنتم ممكن تلبسوا او ما تلبسوش، ولو هتلبسوا اي نوع وايه الـ 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 المفروض طريقه الاستخدام ايه، رعايه العدسه ايه، الاهتمام بيها ايه، تنظيفها تعقيمها، الكلام ده كله لازم نمشي عليه مظبوط لتجنب المضاعفات. نيجي للطريقة الثالثة اللي بتستخدم لإصلاح عيوب انكسار العين اللي أصبحت منتشرة دلوقتي قوي، اللي هي استخدام أشعة الليزر اللي بنسمع عنها بعمليات كثيرة، ويمكن أشهرهم اللي معظم الناس عارفاه اللي هي عملية الليزك. فدي عملية من عمليات، هي عمليات كثيرة جدا بنستخدم فيها الليزر بطرق مختلفة لإصلاح عيوب انكسار العين. وهي زي ما بقول وبقولها وبكررها، هي عملية جراحية، لأنه بعض الناس للأسف أخدين فكرة على أنها حاجة بسيطة، ده أنا هروح للدكتور في خلال دقيقتين، هو قال لي إن أنا دقيقتين هترمي النظارة وتبقى زي الفل وعمرك ما هتعاني من حاجة تاني والكلام ده كله. أرجوكم التبسيط الزائد في الطب ممكن يكون مش مظبوط. هي عملية جراحية بنستخدم فيها آلات جراحية، مش كل الناس ينفع يتعمل لهم، مش كل الناس ينفع يتعمل لهم نفس الطريقة، لها مواصفات معينة وضعت في العالم كله وموضوعة ومقننة عندنا برضو من وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومقننة عالميا وعلميا، إن المفروض المريض إلا يتعمل له أو اللي ينفع يتعمل له هذه الطريقة لازم يكون سنه كذا، لازم يكون ضعف الإبصار عنده نوعه كذا، درجته كذا، العين حالتها كذا، في فحوصات معينة بتتعمل على سطح العين وعلى القرنية وهذه الفحوصات تقول ينفع يتعمل له ولا ما ينفعش، هل لو اتعمل له إن شاء الله بإذن الله هيتحسن ويبقى كويس ولا هل هيدخل في مضاعفات. في معنا اتصال. أهلا وسهلا ست أم وليد، تفضلي حضرتك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الله يسلمك يا فندم، اتفضلي.
الله ربنا يكرمك. من فضلك أنا عندي 48 سنة، عندي السكر، بس بدأ عناية الكلمات القريبة والأرقام ما ببقتش أعرف أقراها، بتكون في حالة اهتزاز، يعني ممكن أول ما بص أشوفها بس بعد كده تتلخبط كلها على بعضها.
تمام يا فندم.
بس دي شكوتي.
ماشي يا ستي حاضر. طب هسأل حالك سؤال؟
نعم.
هيك معايا؟
أنا مع حضرتك.
السكر منتظم ولا مش منتظم؟
لا مش منتظم.
آه. طب ده مهم قوي قوي، واكيد قالوا لحضرتك ان السكر انتظامه مهم.
لا هو ما بيبقاش منتظم معايا، يعني اوقات بتبقى قليل واوقات كتير، يعني بيبقى مش ماشي معايا مظبوط، يعني ساعات يبقى عندي زي هبوط وساعات بيبقى ارتفاع، ممكن يكون والله ساعات مش من الاكل، ممكن تكون نفسيا، ممكن تكون من الاكل برضو، يعني بيبقى ساعات كده وساعات كده.
السكر بقاله كام سنه عند حضرتك؟
يعني بقاله بتاع 4 سنين مثلا.
بس يعني
لا مش طول عمري، 4 سنين أو 5 سنين بالكتير يعني.
طب حضرتك بتاخدي انسولين ولا اراز؟
لا باخد اميريل اللي هو 3 جرام.
يعني بتاخدي اراز. شوفي هو يعني اجاوب على حضرتك ان السكر له التأثيرين على العين وعلى النظر. في تأثير بيبقى تأثير يعني مباشرة، يعني مستوى اختلال او خلل مستوى سكر الدم بيعمل خلل مباشر ولحظي في النظر. يعني ممكن جدا لدرجة يمكن حضرتك لما يعني تبقي بقى خبرة قوي في موضوع السكر اكتر من 4 سنوات، لو سألت حد السكر عنده 10-15 سنة يقولك انا بعرف سكري منتظم ولا مش منتظم من نظري. يعني لهذه الدرجة ان الواحد لما السكر ما بينتظمش على طول، خصوصا اللي عندهم سكر من زمان يعرف على طول، يقول انا سكري مش مظبوط لان نظري النهارده ملخبط. التأثير التاني اللي هو بيحصل بعد سنوات ان السكر بيبتدي يعمل مشاكل ضم جمة وخطيرة جدا في العين من الداخل، خاصة الشبكية، بيعمل نزيف شديد، بيعمل ارتشاحات شديدة، ولو ما تعالجش في الوقت المناسب ممكن يؤدي لحدوث تليفات وانفصال في الشبكية والله لا يقدر فقدان في الإبصار. فالسكر مرض خطير، يجب ان اي مريض عانى من السكر انه يهتم به ويهتم بعلاجه ويهتم بتنظيمه، والى جانب ذلك يهتم جدا بالمتابعة مع دكتور العيون علشان نكتشف اي مضاعفات او اي تغيرات ابتدت تؤثر على العين او تصيب العين في الوقت المناسب، ونلحق ونعالجها ونتحكم فيها قبل ما نوصل لمرحلة فيها ما بيبقاش في علاج. نرجع تاني حضراتكم لعملية اصلاح عيوب انكسار العين بالليزر. فزي ما بقول انه للأسف الشديد بشوف بعض الاولاد الصغيرين، يعني يمكن يكون عندهم 10-12 سنة ويسمعوا عن حد عمل هذه العملية وعمل اصلاح للنظر ويضغطوا على والدهم او والدتهم احنا عايزين نصلح العين بالليزر، وبنشوفهم جايين بيجوا العيادات او بيجوا يعني يفحصوا وانا نفسي اصلع عيني بالليزر وانا كاره النظارة وانا مش عايز البس النظارة والنظارة بتتعبني النظارة بتتكسر كلام من ده. طبعا دي كلها عيوب او يعني شكاوى الواحد ما بياخدش بيها. النصيحة إنه إن الواحد لازم يكون يصل إلى سن معين على الأقل 20 سنة ده على الأقل، بحيث إن يكون النظر استقر. لأننا يمكن نسمع عن بعض الناس عملوا إصلاح للضعف بالليزر ورجع الضعف تاني، ده يمكن مش رجع، ده يمكن رجع أكتر مما كان، أو يمكن ما كانش عنده نوع معين من الضعف وظهر عنده نوع تاني. فالطريقة أو طريقة الإصلاح طريقة العالم كله معترف بيها، ولكن مقدنة لازم يكون النظر استقر. وإحنا دايما بنقول مش أقل من سن 20، ممكن يكون الواحد فوق سن 20 ونظر لم يستقر، وبالتالي ما ينفعش برضو الإصلاح بالليزر. فبنقول إن الواحد لازم يعمل كشف للنظر لمدة سنتين على الأقل، وفي خلال هذه السنوات يكون النظر استقر، يعني الضعف ما زادش أو ما تغيرش. دي بتعتبر من ضمن العلامات المشجعة إن الواحد يفكر إنه يعمل. يبقى السن يكون وصل لسن استقرار النظر، الضعف يكون استقر بقاله على الأقل سنة ونص سنتين، حالة العين تكون ما فيهاش مرض من الأمراض اللي بتتدخل أو بتأثر على نتيجة الإصلاح بالليزر، ومن أشهر هذه الأمراض وجود جفاف شديد في سطح العين، لأنه معروف عن عمليات إصلاح النظر بالليزر، أنا زي ما قلت أنها عملية جراحية، فبيتعمل نوع من الجرح كده في سطح العين أو في سطح القرنية، يعني بنعمل زي الطبقة كده، بنعالج ليزر ونرجع نرجعها مكانها. الحكاية دي لما بتتعمل أثناء التصليح بتؤدي إلى حدوث جفاف نسبي في العين لفترة. يعني الناس اللي بيعملوا إصلاح للنظر بيعانوا من الجفاف بعد العملية لمدة كذا شهر. فلو ابتدينا من قبل ما نعمل وكنا بنعاني من جفاف شديد، طبعا ده بيؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى فقدان الإبصار. فمرض جفاف العين بيخلينا نقول لا، هذا المريض ما ينفعلوش نعمل له عملية إصلاح للنظر. إن يكون في عتمات في القرنية، يعني لو المريض ده أخذ إصابة قبل كده وحصلت عتامة شديدة في القرنية مش هنقدر برضو نعمل له هذه العملية. إذن فحص العين مهم جدا عشان نقول العين دي ينفع يتعمل لها أو ما ينفعش يتعمل لها. من ضمن المضاعفات اللي ممكن تحصل من هذه العملية، أنا ما بخوفكوش بس بقول لكم بمنتهى الأمانة، يعني إنه لو مريض عنده ضعف جامد في الشبكية يعني، وبعدين عمل عملية زي دي، ممكن جدا عملية إصلاح ضعف الإبصار بتؤدي إلى حدوث انفصال في الشبكية. إذن لازم نفحص العين ونفحص قاع العين ونطمن على حالة الشبكية إنها حالتها كويسة. أحيانا المريض لو كان بيعاني من المياه الزرقاء وارتفاع في ضغط العين، هذا المرضى دول إحنا ما بنحبش برضو نعملهم العملية، لأن خطوة من خطوات إجراء العملية هي إننا بنرفع ضغط العين لمستوى عالي جدا، صحيح لمدة قصيرة ولكن بنرفع الضغط رفع عالي جدا. هذا الرفع ثبت في الأبحاث العلمية أنه ممكن بيؤثر على الشبكية وعلى وظيفة العين وعلى النظر. إذن بيفضل أننا ما نعملهاش للمريض اللي بيعاني من المياه الزرقاء، خصوصا أننا بعد العملية بندي للمريض أطرات فيها كورتيزون وبتتاخد لفترة، وأطرات الكورتيزون معروفة عنها أنها قد ترفع ضغط العين. في اللي معانا اتصال نسمعه. الأستاذ صلاح، اتفضل يا أستاذ صلاح.
ازيك يا دكتور مصطفى؟
اتفضل حضرتك.
لو سمحت مندم، أنا كنت عملت عملية ليزك للعين اليسرى من حوالي شهرين.
أيوة فهم.
تمام. وبعد كده بعد 15 يوم بالضبط الإيد ظهرت في العين عندي في الرؤية هالة الدخان كده أشبه بشكل دايرة، وطلع منها خيوط كده زي خيوط العنكبوت في الرؤية. ورجعت للطبيب تاني اللي عملها لي، وسافرت القاهرة برضو لأحد الأطباء، قال لي دي حاجات هتبقى في الجسم الزجاجي ودي مش هتزول، يعني هتعايش معاها لكن هي مفيش خطر منها على الشبكية أو على الرؤية. وأنا سمحت حضرتك من شوية بتقول إن ممكن الأجسام المعتمة اللي بتظهر في الرؤية في بعض العلاج اللي ممكن يخليها تزوب أو تختفي من الرؤية. فأنا كنت عايز أسأل، هل الوقت في علاج ممكن يعني يخلي الحاجات دي تختفي؟
انا هسالك سؤال يا استاذ صلاح.
اتفضل.
انت بتقول عملت في العين اليسرى؟
اه.
طب ما عملتش في اليمنى ليه؟
والله انا كنت خايف، لان انا عندي كان عندي العين اليسرى انا عندي حاليا 40 سنه
أيوة
العين اليسرى كانت ماينس 11 والعين اليمنى كانت ماينس 3.
انا كنت عايز اسمع منك الكلام لان انا توقعت احنا في بعض الحالات لما بيكون في فارق كبير بين قوة الابصار بين عين والعين التانية بنعمل فعلا الليزر وبتعتبر من ضمن الوسائل اللي بنستخدمها لتقريب الفارق بين العينتين.
تمام.
انما اللي انا سمعته منك انها كانت ناقص 11 فناقص 11 معناها ان درجة قصر النظر اللي فيها كانت كبيرة. فأنا كنت لسه يمكن هتكلم في النقطة دي لو كان أمهلنا الوقت إنه مش كل درجات ضعف الإبصار ينفع فيها التصليح. يعني برضو لها معدل أو لها رينج معين كده إحنا بنتحرك فيه علشان إحنا بنعمل العملية على القرنية، عشان كده إحنا من ضمن الفحوص اللي بنعملها بنعملها على القرنية ونشوف هل القرنية تسمح حالتها وسمكها بإجراء هذا التصليح ولا لا، لأننا في العملية دي بنشيل جزء من سمك القرنية، الليزر بيشيل هذا الجزء علشان يعدل من قوة القرنية. وأنا لسه قلت في الأول إن عندنا في العين عدستين، العدسة الأولى والأهم والأقوى هي القرنية، العدسة الثانية هي العدسة اللي جوه العين. فالقرنية دي عدسة مهمة جدا جدا علشان تكوين السرعة الشبكية. فإحنا في عمليات الليزر بنشيل جزء من سمك القرنية علشان نعدل من قوة القرنية عشان نصلح عيب الانكسار الموجود، ولكن في حدود. لو احنا كان في ضعف كبير وشلنا جزء كبير من سمك القرنية بنعمل اضعاف للقرنية بتضعف، ولما بتضعف ما بتقدرش تتحمل الضغط الطبيعي بتاع العين، يبتدي يحصل جحوظ في القرنية، بنبص نلاقي القرنية ابتدت وتبقى فيها جحوظ شديد عن الطبيعي، حتى بنسميها في بعض الأوقات زي القرنية المخروطية، بتبقى القرنية فيها جحوظ نتيجة لأنها ضعفت. عشان كده أنا بقول إنه في فحوصات في منتهى الأهمية بتتعمل علشان أقول ينفع أو ما ينفعش. بالنسبة لوضع حالة الأستاذ صلاح، هو إنه كان نتيجة لوجود الفارق بين العينتين، ده من ضمن الحاجات الحقيقة اللي علميا معروف ان ممكن نستخدم الليزر لإصلاح. ناقص 11 بيعتبر يعني على الحدود، يعني في بعض الناس الحقيقة بيقولوا لا ما يفضلش اكتر من ناقص 10 اننا نعمل إصلاح، في ناس بتقول لحد 11 او 12 ما دام سمك القرنية يسمح. الحاجة التانية هي حالة الشبكية، في حالة زي دي وفيها ناقص 11 بنبقى قلقانين ان يكون في ضعف في الشبكية، وزي ما قلت قبل كده ان ممكن جدا هذه العملية مع وجود ضعف في الشبكية يحصل انفصال فيها. الشكوى اللي بيشتكي بيها وجود زي العتامة او الضباب قدام الرؤية لها سبب من اتنين، السبب الاول قد يكون في القرنية والسبب الآخر قد يكون في الجسم الزجاجي في الخلف. أوقات لما بتتعمل هذه العملية القرنية كتفاعل من الأنسجة مع الليزر اللي احنا بنعمله يبتدي يحصل فيها نوع من الالتهاب، والالتهاب ده بيخلي أنسجة القرنية مش بالشفافية اللي كانت بيها قبل العملية. طب في معنا اتصال. طب
ألو.
الأخت حنان، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
هو انا كانت عينيا وجعاني فرحت كشفت قالوا لي ارقام عينيك ضعيفه، فلما انا سني 18 سنه فرحت عملت العمليه اللي هي بالليزر، عملتها عند دكتور ودلوقتي ساعات يعني ساعات بتيجي يعني مره واحده تزغل كده وساعات ما بتشوفش حاجه، تشوف الارقام متلخبطه كده ما تعرفش تركز في الارقام من بعيد، وساعات ابص لها ببص بيها عادي وبشوف فيها اي حاجه وبشوف فيها عادي.
ماشي تمام. هسالك بس سؤال، انت قلتي لما روحتي قالوا ان الارقام كبيره، تقدري تفتكري كانت كام؟
لا والله مش فاكره، لان انا عاملاها من حوالي 5 شهور.
قبل ما تعمليها لبستي نظاره؟
كنت لابسة نظارة من وانا صغيرة.
كويس. النظارة دي كانت عدستها تخينة قوي؟
لا وانا صغيره كانت تخينه خالص، لما كبرت بقت يعني كويس.
لا يا اخت حنان، ده المفروض دايما بيحصل العكس. يعني دايما
قصه، عشان وانا صغيره كانت معموله حكومي فما كانش مهتمين بيها يعني، فلما كبرت وعملتها على حساب انا فالدكتور عملها لي يعني حلوه يعني كويس.
يا سلام، طيب ماشي انا مصدق. انما يعني واضح من كلامك انه في ضعف وقصر نظر بدرجه مش قليله، لانك بتقولي ان العدسات النظر كانت تخينه، فمعناها ان الضعف كان كبير. لو كان الضعف كبير وسن كان 18 سنه، انا اعتقد يا اخت حنان انه السن ده ما كانش موفق قوي. يعني احنا لما بيكون الضعف كبير وبالتالي النظر ما بيستقرش قبل سن 20 22 سنه، الحقيقه بنفضل اننا نصبر. زي انا ما قلت قبل كده، لما بيكون الضعف كبير بنفضل اننا نستمر او نصبر او نأجل العمليه لسن 20 او اكتر، ويستقر النظر وبنعرف استقراره باننا بنعمل كشفين او ثلاثه على مدى 6 شهور في 6 اشهر في 6 اشهر، يعني سنه ونص سنتين. ولما بنطمن ان النظر استقر وثبت بنبتدي نعمل العمليه. انا اخشى ما اخشى صراحه بالنسبه لحاله الاخت حنان، انه بما ان الضعف كان كبير وعملت في سن صغير حبه، احتمال ان يحصل ارتداد او ظهور جزء من الضعف السابق اللي كان موجود عندها. اتمنى يا رب انه ما يحصلش. بالنسبة للشكوى بتاعتها ان هي في احيانا بتحس انه في زي غشاوة او حاجة جات وبعدين بترجع تختفي، في غالبا مع ضعف النظر الشديد اللي كان عندها اللي هي بتقول عليه والنظارة كانت تخينة، غالبا هيكون في عندها تحللات في الجسم الزجاجي اللي هي العتمات اللي انا بقول عليها، والتحللات او العتمات دي بتبقى سابحة ومتحركة، احيانا بتظهر قدام العين واحيانا بتختفي. عشان كده هي بتشتكي او بتقول ان انا اوقات بشوفها اوقات ما بشوفهاش. الحاجة التالتة اللي هي قالتها ان انا مشكلتي اكتر في البعد مش في القرب، لان هي عندها قصر نظر، وطبيعي اللي عنده قصر نظر بيقدر يشوف قريب كويس عن بعيد. يعني زي ما احنا شفنا من اتصالات الاخوة اللي اتصلوا بينا، الحقيقة انه ان هم قالوا كلام من الحاجات اللي انا حذرت منها قلتها، اللي هي انه بعد العملية ممكن الواحد يبتدي يشوف عتمات نتيجة لحدوث التهابات، بعد العملية ممكن الواحد يشوف زي غشاوات نتيجة لتحللات في الجسم الزجاجي. نتمنى يا رب انه ما تحصلش هذه الاشياء. الكلام اللي انا كنت بجاوب بيه الاخ لما قال انه كان عنده ناقص 11، الكلام ده كان في منتهى الأهمية، لأنه أول ما ظهر إصلاح ضعف الإبصار بالليزر، للأسف الشديد أنه في بعض الأطباء في عموما في العالم، يعني مش في مصر بس، ابتدوا يعملوا بطريقة عشوائية بدون إجراء الفحوصات اللازمة لإصلاح اللازمة لعلاج إصلاح النظر بالليزر، فكان في شيء من التسرع منهم ومن المرضى أدى إلى حدوث مضاعفات لبعض الناس. وهذه المرضى دلوقتي الحقيقة اللي عانوا من ضعف القرنية بيعملوا عمليات ترقيع قرنية، وده طبعا شيء يعني غير مقبول، لأنه الشخص اللي عنده عيب انكسار سواء كان قصر أو طول أو غيره بيبقى قادر يشوف، يعني ممكن لو لبس نظارته بيقدر يشوف ويشوف كويس. فعشان كده احنا بنقول ان عمليات اصلاح ضعف الابصار عمليات اختيارية، يعني الشخص بيعملها وممكن ما يعملهاش، ولو ما عملهاش مش هيجرى حاجة، هو بيعملها علشان مش عايز يلبس النظارة. فمش معقول يكون الشخص عنده قرنية كويسة وشفافة ومفيهاش اي مرض ويروح يعمل عملية ينتج عنها مضاعفات، والمضاعفات تؤدي إلى ضعف إبصار وتؤدي إلى احتياجنا إلى إجراء عملية أكبر وأكبر زي عملية ترقيع القرنية. فالعملية مقننة، العالم كله دلوقتي حط لها قوانين معينة وحدود معينة للإجراء. يعني كنت برضو بالنسبة لإجابتي للأخ صلاح حكاية الضعف، يعني ممكن واحد بلاقي عنده ناقص 15 ناقص 18 ويقول يا دكتور أنا عايز أعمل عملية تصليح النظر بالليزر. لا، احنا في حدود معينة نقدر نعمل بيها هذه العملية. في عمليات اخرى ممكن تتعمل لهذه الدرجات من الضعف. يعني اللي عنده ضعف شديد جدا فوق ال 15 18 20 او اكثر، في عندنا عملية استبدال عدسة العين. يعني بتتعمل للمريض او لهذا الشخص عملية بنستبدل او بنستخرج العدسة اللي مخلوقة لربنا خلقها سبحانه وتعالى داخل العين حتى وان كانت شفافة. ممكن جدا بنستخرج هذه العدسة من داخل العين فبيتصلح قصر نظر. ليه؟ لان العدسة اللي موجودة داخل العين قوتها بالزائد، وقوتها بالزائد بدرجة عالية كبيرة. فلو كان المريض بيعاني من قصر نظر بدرجة كبيرة واستخرجنا العدسة اللي قوتها بالزائد من داخل العين بيحصل تعادل، تعادل بين طول النظر بتاع العدسة اللي انا بستخرجها وبين قصر النظر اللي عند المريض، وهذا التعادل ممكن بيخليه يشوف بعد كده كويس من غير ما نعمله عملية بالليزر لإصلاح البصر. فدي طريقة من الطرق اللي ممكن بتتعمل لإصلاح قصر النظر العالي. في طريقة أخرى وهي طريق، طيب في معنا اتصال الأستاذ خالد. أستاذ خالد، أستاذ خالد،
أيوة حضرتك معك
معاك، تفضل تفضل يا أستاذ خالد. انا سامع حضرتك.
والله يا فندم انا عندي ابني حضرتك كان يشوف بس اما يشوف بالليل وما بيشوفش بالنهار حضرتك، وديته الدكتور قال عنده بعد نظر جامد يا فندم.
ايوه يا فندم. طب يعني الدكتور اقترح على حضرتك اي وسيله للاصلاح او العلاج؟
ايوه يا فندم، هو اقترح عليا حضرتك، قال لي يا فندم دكتور الاهلي وعطاني نظاره مش عليها شويه النظاره، وبعد كده النظاره هو مش جميله خالص، وبعدين وديته للدكتور والدكتور قال لي اهو نظره مش عليه.
صوت حضرتك بيقطع حبه يا استاذ خالد، صوت حضرتك بيقطع، فمش مش
ماشي يا فندم. شبك حضرتك فندم.
طب اتصل تاني يا استاذ خالد. طب يعني هو يمكن في الكلمتين بس اللي قالهم الاستاذ خالد، حتى يمكن لو اتصل مرة تانية، واضح انه ابنه عنده طول نظر جامد. احنا عندنا الاطفال ساعة ما بيتولدوا كلهم بيبقى عندهم طول نظر، ولكن بيبقى بدرجة مش كبيرة، وبعدين كل ما بينمو وبيكبر كرة العين بتكبر، طول النظر بيتحسن. عشان كده بنلاقي احيانا اطفال عندهم سنتين ثلاثة بيتولدوا ويبتدي يظهر عندهم حول، بنلاقي ان الحول غالبا في الحالة دي بيبقى حول داخلي، يعني نجد ان سواد العين بيبقى متجه للداخل اللي احنا بنسميه حول انسي. ده بيبقى نتيجة لطول النظر اللي الطفل بيتولد بيه. بعد كده الطفل لما بيبتدي يكبر طول النظر بيتحسن نتيجة لان كرة العين نفسها حجمها بيكبر، ومع تحسنه بيبتدي الطفل ممكن عن سن 6 سنين 7 سنين 8 سنين يبتدي يتحسن ابصاره ويتحسن طول النظر وما يلبس النظارة. إنما إذا كان طول النظر الخلقي بدرجة عالية في الحالة دي بيستمر مع الطفل، وفي الحالة دي بيحتاج أن الطفل يلبس نظارة علشان تساعده على الرؤية. دايما بنقول أن طول النظر بيبقى دايما مريضه دايما بيشتكي، ومن الصعب أننا نقنعه عن عيان قصر النظر. ليه؟ عيان قصر النظر بيشوف قريب كويس وما بيشوفش بعيد كويس، عشان كده احنا بنديله نظارة، وقلت قبل كده بعدسة بتبقى بالناقص. العدسة دي اول هو ما بيحطها ويلبس النظارة بيبقى مبسوط جدا، يلاقي نفسه شاف الصورة حلوة قوي، والحاجات البعيدة اللي ما كانش قادر يشوفها بقت جميلة. عشان كده الطفل نفسه بيبقى متمسك بالنظارة، بيدور عليها يقول ادوني النظارة، انا عايز النظارة، انا بحب النظارة. قريب بيشوف كويس، بعيد النظارة بتوريه كويس، عشان كده بيبقى من السهل اقناعه بيها. عيان طول النظر عنده مشكلة انه ولا بيشوف قريب كويس ولا بيشوف بعيد كويس، عشان كده بيبقى دايما مريض طول النظر التعامل معه اصعب بكتير من التعامل مع مريض قصر النظر، خصوصا لو كان طفل صغير. الحاجة التانية ان في طول النظر بندي عدسة بالزائد، ودايما عدسة الزائد بتبقى عدسة تخينة وتقيلة، فبتلاقوا الأطفال دايما النظارة بتبقى تقيلة، بتضغط على الأنف أو بتبقى تقيلة، فدايما الطفل بيبقى كاره النظارة أو مش عايز يلبسها بسبب تقلها وبسبب تخن العدسة بتاعتها. فيمكن دي تكون مشكلة بتاعت الولد ابن الأستاذ السائل. فنحاول أننا نعمل له نظارات في دلوقتي طلع عدسات بتبقى خفيفة خصوصا. لا طب معنا اتصال تاني الأستاذ أحمد.
أستاذ أحمد
عليكم السلام اتفضل.
شكرا جزيلا. بعد إذن حضرتك يا دكتور، معروف أن مريض السكر بياخد مثلا دواء منشط للكبد مع الأدوية اللي هي فيها سلوفاج اللي هي بتأثر على الكبد. وطبعا يا دكتور الكل يعلم أن السكر بيأثر على الشبكية بتاع العين وعلى الكلى. فهل دواء وقائي للعين لمريض السكر زي ما فيه بالضبط حاجات منشطة للكبد والحفاظ على الكبد من أدوية السكر؟
أو أقول لحضرتك حاجة، يعني هو في مرض السكر فعلا الكبد وظيفه ما بتبقاش طبيعية، ومعروف قوي في مريض السكر أنه بيبتدي يحصل ترسبات دهنية في الكبد وفي خلايا الكبد، يعني لدرجة أنه بيسموه الكبد الدهني، يعني بالإنجليزي الفاتي ليفر اللي هو كبد الدهني. يعني بيلاقي مريض الكبد فعلا نتيجة لترسب الدهون بكثرة في الكبد، الكبد بيتضخم حتى وتضخمه بيأثر على وظيفة الكبد. فالدكاترة أو الأطباء المتخصصين في أمراض الكبد والسكر بيحبوا دايما يدوا أدوية بتكون منشطة للكبد. بالنسبة لهذه الأدوية لا مفيش أي مشكلة بالنسبة لنا كعيون. وبعدين أقول لحضرتك حاجة تانية، أنه الخلل في وظائف الكبد ووظائف الكلى زي أنت ما قلت دي بتؤثر على العين. يعني أنا يهمني جدا كطبيب عيون أن مريضي مريض السكر يكون وظائف الكبد والكلى عنده تكون كويسة. فعطاء هذه الأدوية أنا بالنسبة لنا كعيون ما فيش فيها أي مشكلة، يمكن بتساعدنا حتى بالنسبة للعين. كنت بعد كده بتكلم حضراتكم بالنسبة للمريض أو للطفل اللي هو بيعاني من طول النظر، مننا نحاول نشجعه بأننا نعمل نظارة تكون خفيفة، نعمل نظارة قدر الإمكان ما تكونش عدستها تخينة علشان نحبب الطفل في لبسها، لأنه عدم لبس النظارة هيؤدي إلى أن الطفل مش هيبقى يقدر يتابع التحصيل في المدرسة ويعمل واجباته في المنزل، وده طبعا ممكن يؤثر على مستقبله ويؤثر على حياته. الحاجة التانية انه الطفل دايما نمنيه انه هو لما يكبر لو ما حصلش تحسن لطول الابصار في وسائل اخرى لتصليح هذا الضعف في السن المناسب ممكن جدا نحسنه، سواء كانت بعدسات او كان بعمليات الاصلاح. فنشجع الطفل ونحبزه أو نحسه على أنه يستخدم نظارته بكل الطرق، لأنه عدم استخدامها هينتج عنه مشاكل كبيرة. أنا زي ما قلت لحضراتكم أن الطفل اللي عنده طول نظر بيعاني من الحول. فلما بيعاني من الحول، الحول ده معناه إيه؟ إحنا ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي خلقنا خلقنا بحيث أن عندنا عينتين، والعينتين بيبقوا موجهين باصين للأمام، بحيث أنه العين اليمين بتستقبل من مجال معين، العين اليسار بتستقبل من مجال آخر. العينتين دول بيعملوا صورة وصورة في بينهم تداخل، الصورتين دول مع التداخل اللي موجود بينهم بيبعتوهم العينتين اليمين واليسار بيبعتوهم للمخ في مركز في المخ اللي هو مركز دمج الصور اللي جاية من العينتين. علشان الصورة المخ يدمجها ونقدر نشوفها صورة واحدة ونشوفها مجسمة، لازم يكون الصورتين دول قريبين من بعض ويكون العينتين باصين للأمام. المريض اللي بيعاني من الحول نتيجة لانحراف إحدى العينين ما بتبقاش باصة قدام، باصة بميل سواء كان للداخل أو للخارج، العين دي بتبعت صورة للمخ مختلفة عن صورة العين التانية. المخ ما بيقدرش يدمج الصورتين، فلا إراديا المخ بيستقبل الصورة الأحسن، الصورة اللي هي واضحة أكتر، ويستقبلها في مركز الإبصار ويهمل الصورة اللي جاية من العين اللي فيها حول. إهمال هذه الصورة مع الوقت بيؤدي إلى حدوث كسل في العين، كسل وظيفي في العين. لو استمر هذا الكسل بيبقى كسل دائم مش كسل مؤقت، وبتظل العين دي طول العمر بتعاني من ضعف الإبصار. إذن أننا نحسن أو أننا نصلح طول النظر اللي بيعاني منه الطفل
بالنظارة ده شيء في منتهى الأهمية حتى ما نوصلش لمرحلة حدوث الكسل الوظيفي في العين. من ضمن للحاجات اللي بتستخدم في إصلاح أو في تحسين قوة الإبصار إننا نعالج المضاعفات اللي بتحصل في الشبكية، وأشهر حاجات بتستخدم في علاجها دلوقتي أنواع مختلفة من الليزر. أنا زي ما قلت لحضراتكم إن مرض السكر مشهور عنه هذا الكلام، الأمراض الكلى مشهور عنها هذا الكلام، ارتفاع ضغط الدم مشهور معروف عنه هذا الكلام، الناس اللي بيعانوا من أمراض دم يعني اللي بيعانوا من الأنيميا بيعانوا ربنا يا رب ما يجيش اللي هي السرطان الدم وغيره، الناس دي كلها بتعاني من مشاكل بتحصل ومضاعفات بتحصل في الشبكية. هذه المضاعفات ممكن أولا لازم نعالج السبب العام سواء كان سكر أو ضغط أو أنيميا أو غيره. الحاجة التانية في عندنا أدوية بنديها كأطباء عيون علشان نحسن ونقلل من هذه المضاعفات، وبنساعد على تحسين هذه المضاعفات سواء كان نزيف أو ارتشاح أو غيره. الحاجة التالتة أننا بنلجأ لاستخدام أشعة الليزر لعلاج هذه المضاعفات علشان نساعد الأنزفة والارتشاحات اللي بتحصل على الامتصاص، ودي بتبقى طريقة في لها جدوى كبيرة وبتستخدم دلوقتي بقالنا سنوات كثيرة. يعني احنا الحمد لله بنستخدم الليزر في مصر من السبعينات، يعني من سنة 76 أو 77 بقالنا حوالي 35 سنة دلوقتي عندنا خبرة وباع كبير في إصلاح هذه المشاكل بواسطة أشعة الليزر المختلفة. جد جديد في هذه الأيام في سنوات القليلة الماضية استخدام عقاقير معينة بنحقنها داخل العين لعلاج هذه الأسباب لضعف الإبصار. حقن معينة بتستخدم، العالم كله دلوقتي أقرها، ومنظمة الصحة والغذاء العالمي في أمريكا أقرتها. بندي هذه الحقن علشان علاج هذه المضاعفات، لدرجة أننا في بعض المرضى دلوقتي كنا بنقول لهم من كام سنة للأسف حالتكم ميؤوس منها، للأسف مش هنقدر نعمل لكم حاجة دلوقتي، وبفضل الله سبحانه وتعالى بنبشرهم بأنه بقى ظهر في علاجات جديدة وممكن أنها تساعد وتحسن الإبصار عندهم، ولكنها طريقة لازم تكون برضو مقننة. يعني أنا زي ما بقول لحضراتكم أن هي حقن بتتداخل داخل جوه كرة العين، ومريض السكر معروف وغيره أنه بيبقى عرضة لأي تلوث فيه طبعا بيبقى في منتهى الخطورة. فهذه الحقن لازم يكون أن المريض في حالة بتحتاج فعلا استخدام هذه الحقنة، بنستخدمها بالكمية المطلوبة، بنديها بعدد المرات اللي أقرها الدنيا والعالم كله، بيكون في متابعة للمريض قبلها وبعدها، بندي النوع المعين اللي ينفع للمشكلة المعينة اللي موجودة عند هذا المريض اللي ما ينفعش يتاخد عند مريض آخر، بنراعي المضاعفات الموضعية والمضاعفات العامة اللي ممكن تنتج عن هذه الحقن. كل دي عوامل بتبقى في مخ دكتور العيون اللي هو بيشوف مريضه وبيشوف حالته وبيقرر له العلاج اللازم اللي المفروض يديه له. فزي ما بقول لحضراتكم ان الموضوع مقنن، والموضوع محتاج اننا نتبع او نتبع القوانين والقواعد المعروفة علميا وعالميا في علاج هذه الحالات، علشان ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى أننا نحقق الشفاء ونحقق التحسن الرؤية، وأن المريض بتاعنا إن شاء الله بإذن الله يعيش ويتمتع بنظره وبرؤيته طول العمر. الحقيقة أنا سعدت جدا بأن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة، وأتمنى يا رب ليكم دايما الشفاء، وأتمنى ليكم دايما النظر والرؤية السليمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مركز عابد للعظام، أول مركز متخصص في جراحة العظام، 24 ساعة.